الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، فقد اخذنا اكثر الاحكام المتعلقه بهذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين بعثه النبي عليه الصلاه والسلام الى اليمن. وفي هذا أيضا قبول خبر الآحاد في العقيدة وفي غيرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وهو واحد، وأرسله لتبليغ التوحيد ولتبليغ بقية أحكام الإسلام، فإذا جئتم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولو كانت الحجة لا تقام بخبر الواحد لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا بمفرده إلى اليمن. وعلى كل الأدلة في إثبات حجية خبر الآحاد أدلة كثيرة، من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد بسط القول حول هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة، وألف جماعة من العلماء المصنفات المستقلة في هذه المسألة. كل هذا ردا على المعتزلة وعلى غيرهم ممن ذهبوا إلى أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين، وأنه لا يحتج بأخبار الآحاد في مسائل العقيدة. وأهل البدع متناقضون في ذلك، فإن كانت الحجة عليهم قالوا هذا خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يفيد اليقين. وإن أرادوا أن يحتجوا ربما احتجوا بالمكذوبات والموضوعات والضعاف وما لا أصل له، وهكذا الشأن أهل الأهواء. ومن الطرائف أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان عنده محاجة لبعض هؤلاء الذين نفوا سوى الله عز وجل على عرشه، فتدرج معه بالكلام من سماء إلى سماء، السماء الدنيا وش الذي فوقها قال الثانية، والذي فوقها قال أجابه الثالثة، إلى أن وصل إلى السماء السابعة قال له ما فوقها قال العرش، فقال له وما فوق العرش قال الكروبيون. فتعجب الشيخ رحمة الله عليه وقال له أنتم من عقيدتكم أنكم لا تحتجون بأخبار الآحاد الصحيحة في مسائل العقيدة وأنها لا تفيد اليقين، ومن أين جئت بالكروبيين؟ فقال هكذا سمعته. فنفوا استواء الله عز وجل على العرش، وقد دل على ذلك ودلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع، ومع هذا نفوا استواء الله عز وجل على العرش وأثبتوا الكروبيين، وأن فوق العرش ملائكة يقال لهم الكروبيون. وهكذا الهوى والعياذ بالله. قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد وصلنا إلى هذه الجملة من الحديث وأخذنا عدة أحكام متعلقة بقول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد احتج أبو حنيفة بقوله على فقرائهم أن صنف وفي سبيل الله مختص بالفقراء وهكذا صنف الغارمين مختص بالفقراء أي أنه لا يعطى المجاهد في سبيل الله إن كان غنيا فلا يعطى من الزكاة إن كان غنيا. وهكذا من غرم للإصلاح بين الناس فلا يعطى إن كان غنيا رحمك الله. وهذا خلاف ما عليه أكثر العلماء فإنهم يقولون أن المجاهد يعطى ما يحتاج إليه وإن كان غنيا فلا يقال للغني اشتري آلات الحرب من مالك اشتري الأسلحة واشتري الذخيرة من مالك وإنما يجهز بما يحتاج إليه من أمور الحرب من مال الزكاة وإن كان غنيا. هذا الذي عليه جماهير العلماء لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. وهكذا من غنم للإصلاح بين الناس ولم يسدد ذلك الغرم بل ما زال باقيا في ذمته فإنه يعطى من الزكاة. وقد تكلمنا على هذه المسألة وأن العلماء يقول يعطى ولو كان غنيا لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين فإن السعي في الإصلاح من الناس من المصالح العامة. وحديث قبيصة يدل على ذلك وسبق الكلام على هذه المسألة وما عليه جمهور العلماء هو الصواب. فالذي يعطى من الزكاة لا يشترط أن يكون غنيا في جميع الصور. نعم الذي يعطى من الزكاة لا يشترط أن يكون فقيرا في جميع الصور. فقد يعطى الشخص من الزكاة لحاجته أو لحاجة المسلمين إليه إما لحاجته وإما لحاجة المسلمين إليه. فالفقير والمسكين يعطى لحاجته وهكذا من غرم لنفسه ما هو في الإصلاح بين الناس يعطى لحاجته وهكذا من كان من أبناء السبيل فيعطى لحاجته. وهناك من يعطى لحاجة المسلمين إليه كما يعطى المجاهد في سبيل الله والمصلح بين الناس إن تحمل حماله وهكذا المؤلفة فإنه يعطى وإن كان غنيا لحاجة المسلمين إليه لأنه من الكبراء والرؤساء والعظماء فالمسلم يحتاج إليه. وقصب الكلام على المؤلفة. فعلى كل قد يعطى الشخص من الزكاة لحاجته أو لحاجة المسلمين إليه. قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأدوا الزكاة المفروضة فإياك وكرائم أموالهم أي لا تأخذ الأموال الكريمة الشريفة عند أصحابها. فلا يأخذ كريمة ولا يأخذ لئيمة، فلا يدخل الضرر على أصحاب الأموال ولا يدخل الضرر على الفقراء، وإنما يأخذ من الوسط، من وسط المال، إلا إذا طابت نفس صاحب المال فالأمر له. فإذا أراد أن يخرج من أمواله ما كان كريما عنده فهذا أعظم في أجره، فيؤخذ منه ذلك. أما إذا لم تكن له رغبة بذلك فلا يكره على إخراج ما كان كريما ونفيسا عنده، وإنما يؤخذ من وسط. وإذا أراد صاحب المال أن يخرج الشيء اللئيم والحقير فلا يقبل منه ذلك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، ما له حاجة إلى أموالكم. فنهى الله عز وجل عن إخراج الشيء الخبيث، ويدخل في ذلك الشيء الرديء الذي إذا أهدي إليه فإنه لا يأخذ ذلك إلا عن إغماض، وهو لا يريد ذلك. فكما لا يقبل لنفسه الشيء الخبيث فلا أيضا فلا يخرج للفقراء ما كان خبيثا رديئا. فإذا أراد صاحب المال أن يخرج الشيء الرديء لا يقبل منه ذلك، كأن يخرج العجفاء من الشياه التي تكاد أن تموت فيقوم بإخراجها العجفاء الهزيلة، فينظر إلى الشياه التي فيها عيوب ويقول هذه زكاة، هذه زكاة، يخرج العجفاء ويخرج العرجاء والعوراء أو العمياء، وهكذا المريضة التي بان مرضها، أو يخرج ما لا عيب فيه لكن من شغال الأموال، فيخرج الأشياء الصغيرة ويترك الكبيرة فلا يقبل منه ذلك. لكن إذا كانت الأشياء عنده على صفة واحدة كلها عجفاء يخرج منها ولا ما يجزئه؟ يجزئه، لأن الزكاة مواساة للفقراء، وقد واسى الفقراء بما عنده. وإذا كانت كلها صغار فيخرج مما عنده، فالزكاة مواساة للفقراء فيخرج مما عنده. لكن إذا كان عنده الأنواع المختلفة، عنده الأشياء الكريمة النفيسة والمتوسطة والهزيلة والمعيبة، فيؤخذ من ماله الوسط إلا إذا جادت نفسه بما هو كريم وأطيب، فالأمر راجع إليه في ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله للحكم بين الناس، والحاكم بين الناس إن لم يتقي ربه سبحانه وتعالى يقع في الظلم، إن لم يكن متقيا خائفا من الله عز وجل فقد يقع في الظلم. فحذره النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، فحذره من الظلم بتحذيره من دعوة المظلوم. واتقي دعوة المظلوم أي بترك الظلم، لكن نبهه على أمر عظيم قد يكون به هلاكه. فإن دعوة المظلوم من الدعوات المستجابة، والمظلوم قد يدعو على من ظلمه فيهلك ويهلك ماله. فدعوة المظلوم لا يستهان بها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر في هذا الموضع: واتقي دعوة المظلوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع بعده عن الظلم وحاشاه من ذلك، ومع عدله عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، يدعو ربه. فكان في سفره كما في حديث عبد الله بن سلجس في مسلم، كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام دعا، وكان مما يدعو به يدعو ويستعيذ الله عز وجل من الحور بعد الكور، ومن دعوة المظلوم، ومن دعوة المظلوم. فكان يدعو بدعوات، يدعو ربه أن يعيده من سوء المنقلب، ومن أو من كآبة المنقلب، ومن أشياء كثيرة. ومن ضمنها أنه كان يستعيذ بالله عز وجل من دعوة المظلوم، مع بعده ونزاهته عليه الصلاة والسلام من الظلم. لكن هذا فيه خطورة هذا الأمر، وهذا الإنسان لا يستهين، لا يستهين بدعوة المظلوم. فإن دعوة المظلوم لا ترد. وفي حديث أبي هريرة في المسند وعند الترمذي بن ماجه بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، قال ودعوة المظلوم فإنها تحمل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم لها شأن عند الله عز وجل، دعوة مستجابة لا ترد. إذا دعا المظلوم على ظالمه ولم يكن معتديا في دعائه، فإن تلك الدعوة ترفع فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماوات. ما هو باب سماء واحدة، وإنما أبواب السماوات. ولهذا في هذا الحديث قالوا: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح أبواب السماوات ولا تحجب تلك الدعوة، وتصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فتفتح لها أبواب السماوات، ويقسم الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهي دعوة لا تستجاب. وهذا مما يدل على أن الدعاء دعوة نعم لا ترد. نعم دعوة لا ترد، نعم مثل هذا الأخطاء نبهوني. نعم دعوة مستجابة لا ترد، يحصل شرود في الذهن. نعم فعلى كل نعم دعوة مستجابة لا ترد، دعوة مستجابة لا ترد. وهذا مما يدل على أن الدعاء له شأن عظيم، ومن أقوى الأسلحة، من أقوى الأسلحة سلاح الدعاء. وخاب وخسر من قال إن الدعاء سلاح الضعفاء، إن الدعاء سلاح الضعفاء، وهو يريد بذلك الاحتقار. فالدعاء من أعظم الأسلحة ومن أقوى الأسلحة، فإنه التجاء إلى القوي المتين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فقد التجأ إلى عظيم، فهو من أعظم الأسلحة، فلا يستهين العبد بذلك. أتلعب بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد قضاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد قضاء، فهو من أعظم الأسلحة. يدعو نوح عليه الصلاة والسلام ربه فيستجيب الله سبحانه وتعالى له، ويغرق من في الأرض ويهلك من في الأرض إلا من كتب الله له النجاة من المؤمنين ومن غيرهم من نعم من الحيوان. أي نعم، كما قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أي نعم، دعاء حصل فيه تغير الكون بأمر الله عز وجل. فالسماء فتحت أبوابها بماء منهمر، والأرض تفجرت عيونا، أي جميع الأرض صارت عيونا، وأغرق الله عز وجل الأرض بدعوة واحدة من نبي من أنبياء الله عز وجل. فلا يستهين العبد بالدعاء، فإنه من أقوى الأسلحة ومن أعظم الأسلحة. قال ربي إن قومي كذبون. نعم، فافتح بيني وبين ثمن الجنين ومن معي المؤمنين فأنجيناه ومن معه أجمعين. قال ربي إني مغلوب فانتصر. هنا قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فعلى كل، الدعاء من الأسلحة العظيمة. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهذا يدل على أنها عظيمة، هذا شيء عظيم، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا منه. لو كان هذا شيء هين لما حذره من ذلك، ولو كان الدعاء ودعاء المظلوم من الأمور الهينة لما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. نعم، لما استعاذ من دعوة المظلوم. وقد أحسن من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم، قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذه وصية عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، فأوصاه بأمور الدعوة، وأنه يتسلسل للناس بالدعوة إلى الله عز وجل، فيبدأ بالشهادتين ثم ينتقل بهم إلى ما بعد ذلك شيئا فشيئا. ثم حذره عليه الصلاة والسلام من ظلم الناس بأن يأخذ كرائم الأموال، فإن هذا من الظلم. قال: فإياك وكرائم أموالهم. ثم حذره من دعوة المظلوم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أي نعم، دعوة المظلوم ولو كان كافرا، نعم، تستجاب. فدعوة المظلوم مستجابة ولو كان، نعم، الشخص من الكافرين. فإذا كان من المسلمين فالأمر أعظم وأعظم. فعلى كل، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.